قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز القرآن، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهذه حلقة خاصة نتحدث فيها عن حدث كوني حدث يوم السبت الماضي عقب صلاة المغرب مباشرة. هو كان هذا الحدث هو خسوف للقمر، آية من آيات الله عز وجل. وكنت قد وعدت حضراتكم بأن نستأنف الحديث عن الآية الكريمة وما لا تبصرون، ولكني رأيت أن نواكب الأحداث التي يعيشها الناس نذكر الله معهم ونتذاكر آيات القرآن الكريم والمعجزة الكبرى في خلق القمر وفي انشقاق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحادثة الخسوف. وكنا قد تحدثنا عن الشمس وكسوفها، فرأينا أن نفرد هذه الحلقة للحديث عن القمر المنير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. ونهجنا في هذه الحلقة المباركة بمشيئة الله عز وجل أن نتحدث عن أساطير وخرافات كان يعيشها الناس قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أعلى من شأن العقل وأعلى من كرامة الإنسان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد ذلك نتحدث عن حديث رسول الله وعن حقائق علمية خاصة بالقمر، سواء أكانت إعجازا علميا أو إعجازا في خلق القمر. ونبدأ بحول الله وقوته بالحديث عن الأساطير والخرافات التي كان يعيشها الناس قبل الإسلام. كان الناس عندما تنكسف الشمس يقولون إنها انكسفت لموت إنسان عظيم، وكانوا أحيانا يقولون إن هذا دليل على أننا سنخسر هذه المعركة، أو أن ذلك الملك سيموت أو سيزول ملكه. ومن الأشياء المضحكة التي كان بعض الناس يعتقدون بها كما في الصين القديمة، احنا بنبين الأساطير والخرافات عشان نعرف النقلة الكبرى التي نقلها الإنسان، التي نقلها الإسلام للإنسان ولعقل الإنسان ولكرامة الإنسان. فبالضد يظهر حسن الضد. كان الجهل فجاء العلم، كان الكفر فجاء الإيمان، كانت الخرافة فجاءت الحقيقة. هذا هو المراد من هذه الحقائق أحبتي في الله. من الأشياء المضحكة التي كان بعض الناس يعتقدون بها كما في الصين القديمة، كانوا يعتقدون أن الشمس عندما تنكسف كأن هناك تنينا ابتلع هذا الشمس فكانوا يضربون على الطبول ويقذفون بالأسهم إلى السماء لإخافة هذا التنين، ثم يقولون إن هذا التنين خاف وقذف بالشمس وهرب، طفولة بشرية. ثم يقولون إن هذا التنين خاف وقذف بالشمس وهرب. وكان بعض الناس يعتقد أن الشمس إذا انكسفت فهذا يدل على أن هناك حدثا عظيما سيحدث، لأنهم كانوا يربطون الشمس بالآلهة المدعاة. فيش حاجة اسمها آلهة نقولها كده ونسكت، لا، في كل الآلهة مدعاة إلا الله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. لا تقل آلهة وتسكت، قل آلهة مدعاة. هذه المعتقدات كانت بالنسبة لذلك الزمن معتقدات يقينية، ولكننا ننظر إليها اليوم على أنها مجرد أساطير. الصورة دي اللي موجودة اللي بعد الصورة دي اللي أرجو أنك تعرضها، ده صورة للتنين المزعوم اللي هو كان بيبلع الشمس وبعدين يرميها ويجري. الصورة يا ريت تكبرها، أري الصورة هيت موجودة في أساطير الصين القديمة. لما كانت الشمس تنكسف كانوا بيعتقدوا أن هذا التنين بلع الشمس وبعدين أمرميها وجري. سبحان الخالق العظيم. وكان بعض الناس يعتقدون أن الكسوف أو الخسوف، طبعا كسوف الشمس وخسوف القمر، كانوا يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة لتصارع الآلهة المدعاة. يعني آلهة بتشكل بعض أو بتعارك بعض. وكانت بعض الشعوب في الصين يرمزون للشمس بأنها طائر ذهبي، ويرمزون للقمر بضفدع. وعند حدوث الكسوف فإن معركة ما تدور بين هذين الرمزين. أما قبائل الأمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء الكسوف أو الخسوف قد رماه أحد الأطفال بسهم في عينيه، مما أدى إلى نزيف في هذا القمر، ثم يشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي. في ظل هذه الأساطير كان العرب ينظرون إلى كسوف الشمس على أنه يمثل موت إنسان عظيم أو خسارة معركة عظيمة. للسبب اللي قاله للنبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فطبعا الأمين على عقول الناس والأمين على وحي السماء رفض هذا المنطق كما سنبين من مشيئة الله عز وجل. الصورة دي اللي بعدها حجر قديم، ده حجر قديم يعود لآلاف السنين، وقد نقش عليه التصور السائد في ذلك العصر عن كسوف الشمس والقمر من خلال مجموعة من الحيوانات مرسوم عليها. لو دققت النظر بتلاقي فيه شوية حيوانات زي كالطائر والضفدع بيصوروا الشمس والقمر على هيئة هذه الحيوانات في ذلك الوقت. خلاص يا سبحان. في ذلك الوقت بعث نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. سارع كفار مكة للتشكيك في رسالة هذا النبي الخاتم، ولكن كيف تناول الرسول الأعظم هذه الظاهرة وكيف تحدث عنها؟ وهل امتزج كلامه بتلك الأساطير السائدة؟ أم أنه وضع أساسا لعلم الفلك الحديث؟ سوف نرى من خلال هذه البحوث كيف يحدث كسوف القمر أو خسوف القمر، ونتحدث عن أسرار هذه الظاهرة الجميلة العظيمة العجيبة وما كشفته أبحاث القرن الحادي والعشرين، ونتأمل بالمقابل ما كشفه لنا الهدي النبوي الشريف عن هذه الظاهرة قبل ذلك 15 قرنا. المعجزة الأولى في حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا هم لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم، كان يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستغل الموقف. لو كان زعيم سياسي أو كان يعني زعيم من زعماء الدنيا كان استغل الموقف لصالحه وقال آي ما هو ابن نبي وتنكسف له الشمس. ولكن كما قال أحد كتاب السيرة رحمهم الله، قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أمينا، هو الصادق الأمين، كان أمينا على وحي السماء، وهو الذي سمع قول الحق ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والله آية تخلع القلب خلعا. إذا كان هذا الخطاب لأتقى العباد لرب العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعرف الخلق بالحق تبارك وتعالى، وأخشى الناس لرب الناس، وخير من عبد الله على الإطلاق منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، فكيف بنا بعد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صحح المعتقدات عندما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، يلفت النظر لحقيقة الألوهية. آية كونية تسير بنظام محسوب، الشمس والقمر بحسبان بميزان كما قلت كثيرا في الحلقات السابقة. في هذا الحديث عندما أكد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فهذا يعني أنه وضع أساسا لعلم الفلك، ولم يدرك العلماء هذه الحقائق إلا حديثا. ففي أوروبا الحديثة حتى عهد قريب كان الناس في ظلمات القرون الوسطى يعتقدون أن ظاهرة الكسوف ظاهرة ترتبط بالآلهة المدعاة أيضا. طبعا لما جاء الإسلام وأيام الخلفاء الراشدين وحتى في عهد الدولة الأموية العباسية كانت أوروبا غارقة لآذانها في ظلمات الجهل والتخلف، وهذا موضوع آخر. ولكن تبين فيما بعد يقينا أن هناك نظاما مقدرا ومحسوبا، حتى إن العلماء اليوم يضعون الجداول التي تمتد لعشرات السنين يحددون بدقة كبيرة موعد الكسوف وتوقيته ومكان حدوثه ونوعه جزئي كلي وهكذا. كل ده أساس علم الفلك الحديث يوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقولة، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وصحبه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان الموت أحد ولا ينكسفان الموت أحد. والشمس والقمر بحسبان سورة الرحمن، بمعنى أنها الميزان الحق، كل ذرة في مكانها، كل مجرة في مكانها، لا تند ذرة عن مكانها ولا تخرج مجرة عن دورانها، وكل في فلك يسبحون، لا يصطدم نجم بنجم ولا كوكب بكوكب ولا قمر بقمر، لأنه صنع الله، لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. الآية صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكني هنا في اللغة أقول ولكنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا يعني أنه وضع أساسا لعلم الفلك. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، دي المعجزة الثانية في الحديث، المعجزة الأولى تحدثنا عنها إنه وضع أساس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل. المعجزة الثانية أنه أعطانا علاجا لهذه الظاهرة لندرأ خطرها عن أنفسنا. العلماء يؤكدون على ضرورة أن نبتعد عن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، ولكن القمر أمان أثناء الخسوف. أشعة متوهجة من الشمس خطيرة جدا، القمر لا. الشمس سراج وهاج، وجعلنا سراجا وهاجا، سورة النبأ. أما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، طبعا نقول الفرق بين السراج الوهاج والقمر المنير. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم درءا لهذه الظاهرة الخطيرة، عندما أمرنا أن نهرع أو أن نلجأ إلى الصلاة والذكر بعيدا عن أن ننظر إلى هذه الشمس أثناء كسوفها. طبعا بعض الأساطير التاريخية تقول أن هناك شعوب كانوا يعتقدون أن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف أمر جيد. بعض الأساطير الجاهلة القديمة كانوا يعتقدون أن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف أمر جيد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا، ما تنظرش إلى الشمس أثناء الكسوف، اهرع إلى صلاة تسمى في السنة صلاة الكسوف. فكانوا بيقولوا أن النظر ده مفيش مشكلة منه وأمر يجعلك عظيما، ولكن النبي قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ولا الصلاة، معناها أننا نسبح ونوحد، نقول دائما عندما نرى أي ظاهرة كونية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام في السورة اللي بعدها عالج هذه الظاهرة بأن جعلنا نذهب طيلة هذا الكسوف إلى بيت من بيوت الله، إلى ذكر الله، إلى الصلاة، حتى ولو كان الإنسان يمشي في الطريق وحدث هذا الكسوف فالأفضل أن يدعو الله عز وجل ويزيد من رصيده ومن الحسنات. أن المؤمن دائما في حال الذكر وفي حال التفكر في خلق الله عز وجل. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما هي صفاتهم يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معجزة الثالثة في الحديث النبوي الشريف، رأينا من خلال الحقائق السابقة أن النظر إلى الشمس ضار ومؤذن. عندما تنكسف الشمس بينما النظر إلى القمر أثناء الكسوف ليس فيه أي مشكلة. من خلال هذه المعاني نرى بأن الحديث يحمل في طياته إشارة خفية تدل على صدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه لم ينسب الأمر إلى نبوته وإنما نسب الأمر إلى خالقه جل وعلا. لم ينسب الأمر إلى نبوته ولكنه نسب الأمر إلى خالقه، فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. بعد كده هنتكلم، قبل ما نتكلم عن خسوف، رأيت حتى لا يدهمنا الوقت كالعادة رأيت أن أتحدث عن معجزة حدثت على عهد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معجزة يعني ما رأى فيها الكفار وقالوا إن محمدا سحرنا، وسنبين بمشيئة الله عز وجل أمرا علميا في غاية الإبداع والإعجاز وصل إليه أحد العلماء في ميامي في أمريكا يؤكد صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ 15 قرنا. حقيقة علمية حديثة جدا في منتهى الإبداع والذهول. صحيح أننا نؤمن بالروايات التي تواترت عن حادثة شق القمر، لأن إيماننا بحديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيمان يقيني، فنحن نؤمن بما بكل حرف ورد في كتاب الله عز وجل، ونؤمن بما صح من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث قال عنه العلماء أنه حديث متواتر، حديث شق القمر. فنتكلم الأول عن شقيق القمر وبعدين نتكلم عن الحديث. الصورة التالية اللي هنعرضها بعد كده صورة وزعتها ناسا، وكالة ناسا الفضائية. أرجو أحبتي في الله أن تعيشوا هذه الحقائق المبهرة المعجزة. هذه الصورة اللي هعرضها بعد شوية إن شاء الله، أستاذ محمد إن شاء الله يعرضها لنا بعد هذا الكلام، وزعتها وكالة ناسا موضحا بها الشريط الصخري الذي يثبت انشقاق القمر في يوم من الأيام. يعني آثار انشقاق القمر ما زالت موجودة إلى وقتنا الحالي. كفار مكة قالوا للرسول إن كنت صادقا في شق لنا قمر. هذه الرواية يعني هتكلم عنها شوية لأنهم لم يسألوا رسول الله آية إن في القرآن ما يعرض هذا الكلام. المهم هو القمر انشق. حادثة أنهم طلبوا من الرسول أن يريهم آية كلام يرد عليه. وأرجو يعني أن أكون متحفظا في هذا الكلام وأعرض الأمر على شيخنا الشيخ محمد حسان في هذه الرواية لأنها رواية يعارضها من القرآن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني أمر طلب الخوارق لم يجبهم إليه الله عز وجل. معجزة التي تثبت صدق الحبيب ليست كانت معجزة حسية كما حدث للأنبياء قبل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معجزة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت القرآن. غير ذلك من المعجزات الحسية التي حدثت لرسول الله لم يكن هدفها إثبات صدقه، وإنما كانت إكراما وكرامة للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدليل الوحيد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه هي معجزة الحبيب القرآن. أما شق القمر هي آية من آيات الله عز وجل أهداها للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانشق القمر نصفا على جبل الصفا ونصفا على جبل قيقعان المقابل له حتى رأوا حراء بينهما فقالوا سحرنا محمد، ثم قالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء من البوادي حول مكة أناس حكوا أنهم رأوا القمر مشقوقا نصفين فقالوا سحر مستمر. هذه هي الصورة، صورة سيدنا محمد اللي هي أيوه الله يفتح عليك، هذه هي الصورة اللي هي بتبين أن القمر دي صورة وزعتها وكالة ناسا الفضائية، مش احنا اللي جايبينها ولا احنا عاملينها، دي صورة موزعة على جميع أنحاء العالم تثبت أن القمر قد انشق في يوم من الأيام كما سأبين في القصة التالية بمشيئة الله عز وجل. ولكن أرجو أن تمعن النظر في هذا الشق وهذا الالتحام بعد الشق. دي آية في منتهى الإعجاز وفي منتهى الإبهار وفي منتهى العظمة تثبت صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه ما ألف القرآن ولكنه وحي السماء الذي نزل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال فيه الحق اقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو جهل اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح، وإلا فقد سحر محمد أعيننا. فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو جهل والمشركون هذا سحر مستمر أي دائم. فأنزل الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإني أخاطب العقلاء في العالم كله الآن، عقلاء العلماء، أن يحيدوا أنفسهم ويحيدوا أهواءهم ولا يتبعوا أهواءهم، كما قال الله في حق المشركين على عهد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، إن استقرار أمر السماء، إن استقرار أمر السماء والأرض واستقرار وثبات قوانين الله عز وجل في كونه سنن مذهلة، مذهلة للعقل، سنن مذهلة في ثباتها. إننا نرى أن ثبات القوانين أكثر إعجازا من خرق القوانين. ثبات القوانين منذ ملايين السنين، قوانين الشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان، أعجز للخلق من خرق القوانين كانشقاق القمر. يعني بمعنى آخر، آية القمر نفسها، القمر كمخلوق لله عز وجل، وجوده في هذه السماء منذ ملايين السنين، منذ خلق الله الشمس والقمر والأرض، وجود هذا أكثر إعجازا وإبهارا من انشقاق القمر، وكل أمر مستقر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وانظروا إلى كل أمر في هذا الكون مستقرا بحكمة بالغة، بعظمة، بعلم، بحكمة، بإبداع، بصنع الله الذي أتقن كل شيء، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. قال، اسمع بقى القصة اللي جاية دي، لأن القصة دي يعني قصة برضو في منتهى الغرابة ومنتهى العجب. قال أحد الإخوة الإنجليز المهتمين بالإسلام، أرجو أن تفتح القلب أخي الحبيب، قال أحد هؤلاء الإخوة اسمه داود موسى بيتكوك، هو الآن رئيس الحزب الإسلامي البريطاني، وينوي أن يخوض الانتخابات القادمة باسم الإسلام الذي ينتشر في الغرب الآن بمعدلات كبيرة جدا، زحف. هذا من إعجاز دين الحبيب صلى الله عليه وسلم، زحف مقدس، زحف يزحف على أوروبا وأمريكا من المسلمين. قال داود موسى بيتكوك إنه أثناء بحثه في الديانات أهداه صديق ترجمة لمعاني القرآن. دي رواية داود موسى بيتكوك، أهداه صديق له نسخة مترجمة لمعاني القرآن، ففتحها، بقدر الله عز وجل جاء بصره على آية سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال هل ينشق القمر؟ فانصد عن قراءة باقي المصحف ولم يفتحه مرة ثانية. في يوم من الأيام جلس أمام التلفاز البريطاني ليشاهد برنامجا على البي بي سي، ده روايته، هو مسلم الآن. هذا البرنامج يحاور فيه المذيع ثلاثة من العلماء الأمريكان، وكان يعتب عليهم أن أمريكا تنفق الملايين بل المليارات من الدولارات في مشاريع غزو الفضاء، في الوقت الذي يتدور فيه الملايين في العالم من الفقر، المنظومة المشهورة في الكلام. ظل العلماء يبررون ذلك بأنه أفاد كثيرا في جميع المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية وإلخ. ثم جاء ذكر أحد أكبر الرحلات تكلفة، فقد كانت على سطح القمر. ده برنامج بيتفرج عليه داود موسى بيتكوك. كلفت هذه الرحلة حوالي 100 مليار دولار، فسألهم المذيع: لكي تضع علم أمريكا على سطح القمر تنفقون هذا المبلغ؟ ده المذيع بيسأل الثلاثة علماء الأمريكان: عشان تحطوا بس علم أمريكا وتقولوا أن احنا أصحاب حضارة وروحنا القمر واوا؟ رد العلماء أنهم كانوا يدرسون التركيبة الداخلية لهذا التابع. التابع يعني الإيه؟ القمر. معروف أن الأقمار هي تابعة للكواكب، يعني القمر تابع للإيه؟ للأرض. الأرض كوكب والأرض تابع للشمس اللي هي النجم. كانوا يدرسون التركيبة الداخلية لهذا التابع لكي يروا مدى تشابهه مع أمه الأرض، لأن قالوا أن التربة القمرية هي التربة الأرضية، وهذا دليل على أن الأرض أم القمر. ثم قال أحدهم: فوجئنا بأمر عجيب، فوجئنا بأمر عجيب، هو حزام من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه، فأعطينا هذه المعلومات إلى الجيولوجيين فتعجبوا وقرروا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام. سبحان منزل القرآن خالق الأكوان. قالوا لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التحب، وأن تكون هذه الصخور المتحولة ناتجة من الاصطدام لحظة الالتحام. أنا عايز أكرر الكلام تاني لأنه كلام مهم جدا، وكلام علماء مقروش القرآن، وكلام علماء محايدين حياد العلم التجريبي، لأن العلم التجريبي حيادي، يعني ما فيش كيمياء روسية وكيمياء أمريكية وكيمياء عربية، وما فيش جيولوجيا روسية، وده من رحمة ربنا، ما فيش جيولوجيا روسية ولا جيولوجيا أوروبية ولا جيولوجيا عربية، جيولوجيا واحد. وما فيش طب أمريكي ولا طب عربي ولا طب سوري ولا طب روسي، الطب واحد، إنما الاختلاف كله كان في أهواء البشر لما اختلفوا في موضوع الربوبية والألوهية. فمن رحمة ربنا بنا ما فيش اختلاف على الكلام اللي بنقوله ده، ولذلك أنا لازم أكرره تاني إنه كلام في غاية الأهمية وفي غاية الإبداع، واللي قاله علماء محايدين. كلفت الرحلة، هقوله تاني معلش، 100 مليار دولار. سألهم المذيع: لكي تضعوا علم أمريكا على سطح القمر تنفقون هذا المبلغ؟ فقالوا إنهم كانوا يدرسون التركيبة الداخلية لهذا التابع لكي يروا مدى تشابهه مع الأرض. فقال أحدهم: إننا فوجئنا بأمر عجيب، هو حزام من الصخور المتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه، فأعطينا هذه المعلومات إلى الجيولوجيين فتعجبوا وقرروا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم، وأن تكون الصخور المتحولة هذه ناتجة من الاصطدام لحظة الالتحام. كلام ما بعده كلام. الصورة تاني بقى عشان تشوف بقى، احنا جبنا الصورة قبل كده بس هنجيبها تاني يا أستاذ محمد، اللي هي الصورة اللي هي فيها الصخور المتحولة، واللي بتقول ان لابد القمر يكون انشق في يوم من الأيام والتحم، وإن الصخور المتحولة ديت هي الصخور اللي اتكونت لحظة الالتحام. اقتربت الساعة وانشق القمر، وصدق رسول الله فيما بلغ عن رب العزة. ثم يستطرد داود موسى بتكوك، ما زال بيحكي، فقال: قفزت من على المقعد وهتفت، معجزة حدثت لمحمد عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1500 سنة في قلب البادية، يسخر الله الأمريكان لكي ينفقوا عليها مليارات الدولارات حتى يثبتوها أكيد أن هذا الدين حق. وكانت سورة القمر سببا لإسلامه بعد أن كانت سببا في إعراضه عن الإسلام. طبعا إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر المدثر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويمكن أن ينصر الله هذا الدين بالرجل الفاجر والرجل الكافر والرجل العاصي، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وهذا هو موضوع القدر وليس موضوعنا الآن. أثبت العلماء، هنتكلم دلوقتي بقى في احنا خلاص خلصنا قصة داود موسى بتكوك، هنتكلم دلوقتي في الحلق في الشرائح اللي جاية عن معجزة القمر. قبل ما نتكلم عن الخسوف، يبقى أنا كنت أقصد أن نتكلم عن الشقاق، وكنت أقصد أتكلم عن الأساطير اللي هدمها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بإحيائه لموضوع اسمه الحرية العقلية، أنه ربى أصحابه على حرية إعمال الفكر والعقل، وألا يسلموا عقولهم لأحد. يسلموا عقول، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الآيات اللي تتحدث عن عقل في القرآن 300 آية. إحمال إعمال العقل بكل صوره، السمع والبصر ما يعتبر من إعمال العقل. أكثر من 300 آية بتتحدث عن إعمال العقل في الإسلام. إحنا مش متوهمين، إحنا أمة البرهان في إعجاز القرآن، أمة البرهان وأمة الدليل وأمة إعمال العقل وأمة هدم الخرافات والأساطير في أي مجال. في أي مجال نحن نهاجم الخرافات والأساطير. وإعمال الفكر يعني، أو أولو الألباب بمعنى أصح، أولو الألباب جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل 16 مرة. 16 مرة. أعملوا عقولكم واتركوا أهواءكم. أثبت العلماء أن تربة القمر من نفس تربة الأرض، وبالتالي فإن القمر يحمل نفس صفات الأم وهي الأرض، أي أنه جسم معتم لا يضيء إلا بعد سقوط أشعة الشمس وانعكاسها. يعني هو جزء معتم زي الأرض، الأرض بتنور بانعكاس أشعة الشمس، والقمر بينور بانعكاس أشعة الشمس. لهذا كان القمر نورا بينما الشمس سراجا. في فرق بين السراج الوهاج اللي هو مصدر الضوء وبين النور. النور انعكاس لهذا السراج، لأن الاشتعال في الشمس يأتي من ذاتها، وهو ما أشارت إليه الآية 16 من سورة نوح. قال الله عز وجل: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. تعبير قرآني معجز. وجعل القمر فيهن نورا، نعم، وجعل الشمس سراجا. ما ينفعش تقول وجعل القمر فيهن سراجا وجعل القمر وجعل الشمس نورا، لا، ده اذا كان كلام المخلوق، انما كلام الخالق كل حرف في مكانه، كل آية في مكانها، كل معنى بيؤدي عطاؤه. وهذا يعتبر دقة في اللفظ القرآني في التعبير عن الحقيقة العلمية، بأن النور الذي ينبعث من القمر ليس إلا انعكاسا لضوء الشمس، وهو السراج الساقط عليه. السراج فهي الشمس لأنها مشتعلة بذاتها. يقول رائد الفضاء يوجين، شهادة علماء الغرب، يقول وهو قد صعد إلى القمر قبل 30 سنة، يقول هذا الرائد اللي هو يوجين صعد إلى القمر قبل 30 سنة ومشى على سطح القمر سنة 1972. يقول إن سطح القمر وجوه مغطى بشكل كبير بغبار يشبه الدخان، وهو يؤذي بدلة رائد الفضاء ورئتيه، وهو أشبه ما يكون بحبيبات الزجاج. غبار القمر زي حبيبات الزجاج. وعندما عاد إلى الأرض اكتشف أن لديه حمى تسمى حمى غبار القمر. هذا الغبار لا يشبه الغبار الذي نعرفه، ولكنه يشبه الدخان، هذا الغبار جاء إلى القمر منذ بلايين السنين، وبما أن القمر ليس له غلاف جوي فلذلك تضربه النيازك والأحجار الفضائية، ولذلك تجد صخور القمر أشبه ببلورات الزجاج. ويقول العلماء إن غبار القمر له خصائص حديدية ويمكن التقاطه بواسطة المغناطيس، وهذه الخصائص تعطي لتربته وصخوره وغبار القمر ميزات خاصة تجعلها فريدة من نوعها. هنتكلم الوقت برضو عن بعض الحقائق عن هذا المخلوق البديع اللي بتنظر إليه في ليالي الصيف الصافية فترى جمالا بدرا منيرا. القمر ليس له جو وليس له رياح، بالتالي فإن درجات الحرارة تكون في النهار في الجانب المضيء من القمر 100 درجة، في الليل في الجانب المظلم أي في الجانب المظلم 173 درجة تحت الصفر. سبحان الله، دي ما ينفعش العيش عليه، ما ينفعش العيش عليه. ده في الجانب المضيء في النهار 100 درجة، في الجانب المظلم يعني في الليل ناقص 173، يعني 173 درجة تحت الصفر. لأننا في الحقيقة لا نرى إلا وجها واحدا للقمر، لأن دورانه متوافق مع دوران الأرض والشمس بشكل عجيب، يعني كلهم بيلفوا مع بعض وكلهم في فلك يسبحون، ذلك تقدير العزيز العليم. فما نشوفش وش واحد بس من وشوش القمر. تظهر الصور الملتقطة للقمر بأن على سطحه ملايين التشوهات والتي نتجت عن نيازك اصطدمت بالقمر وتشوهت سطحه، فهو مليء بالضربات. كذلك فإن الإنسان الذي يزن على الأرض 60 كيلو بيزن على القمر 10 كيلو، وإحنا طبعا اتكلمنا عن هذا الكلام بالتفصيل في الفرق بين الجاذبية الأرضية والجاذبية على القمر. الجاذبية الأرضية هي المناسبة جدا لحياة الإنسان، هي اللي خلاك قاعد دلوقتي قدام التلفزيون بتتفرج على هذا البرنامج، هي ده المناسبة. لو على القمر هتلاقيك طرت من على المقعد اللي انت قاعد عليه، إنما هذا بقدر العزيز، ذلك تقدير العزيز العليم. عمر القمر حقائق بقى. عمر القمر يبلغ 4600 مليون عام. سبحانك، أنت الأول ولا شيء قبلك، وأنت الآخر ولا شيء بعدك، وأنت الظاهر ولا شيء فوقك، وأنت الباطن ولا شيء دونك، وكل شيء قائم بك، وكل شيء خاشع لك. سبحانك سبحانك ما خلقت هذا باطلا. عمره 4600 مليون عام، هو نفس عمر الأرض. طبعا ده عمر تقديري، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضلا. إنما دي علماء الجيولوجيا بنحترم طبعا هذه الحقائق، بس كلها لا يعلم العمر الحقيقي للأرض والقمر إلا الله عز وجل، فأنه لم يشهد أحدا خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضلا. حتى كل النظريات اللي كلمت عن نشأة الكون كلها نظريات قابلة للنقاش، لأن الله عز وجل لم يتخذ المضلين عضلا. وهذا ما يجعل العلماء يعتقدون بأن القمر انفصل عن الأرض. يبعد القمر عن الأرض مسافة 384 ألف كيلومتر، 384 ألف كيلومتر، ويدور القمر حول الأرض بسرعة 3800 كيلومتر في الساعة. يعني هو بيلف حوالين الأرض بسرعة 3800 كيلومتر في الساعة، والأرض طبعا بتصير بسرعات رهيبة، والشمس بتجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الكون كله بيجري. انت حاسس بالحركة دي وانت قاعد دلوقتي؟ لا. ليه؟ هو الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرا مريحا، ودي نعمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بالبشر. المسافة التي تفصلنا عن القمر هي المسافة المناسبة لكي يصبح القمر كوكبا منيرا كما نراه، لمسافة محسوبة محسوبة بدقة، دقة صنع الله عز وجل، الشمس والقمر بحسبان. حجم القمر أيضا هو الأنسب لهذه المهمة، يبقى بعده عن الأرض وحجم القمر. لو كان القمر أصغر مما هو عليه الآن لم يصل إلينا من نوره إلا القليل. لو كان أصغر شوية كنت لقيت البدر في الليلة 14 والخمستاشر ما ينورش الدنيا زي ما أنت شايفها كده، ولا اختفت صفة الإنارة عنه. ولو كان أكبر قليلا لأصبح الليل نهارا، يعني كان نور الدنيا ما تعرفش تنام، لكانت كمية الضوء التي تصل إلينا منه كبيرة جدا تعكر صفو الليل الذي جعله الله لنا سكنا، والذي جعل لكم الأرض معاشا، وذلك النوم سباتا والنهار معاشا، والذي جعل الأرض وجعل الليل سكنا، سكن الليل من رحمة العزيز الغفور تبارك وتعالى. لو أن المسافة التي تفصلنا عن القمر كانت أكبر مما هي عليه اليوم لاختفى القمر وظهر بالنسبة لنا كنجم صغير في السماء زي اللي بنشوف النجوم كده في ليلة صيف صافية. ولو كان القمر أقرب إلينا مما هو عليه الآن لكان الضوء المنعكس عنه شديدا ومزعجا. سبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر برضه، كل شيء خلقناه بقدر. إن شاء الله لنا حلقة خاصة عن هذه الآية فقط، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن شاء الله إن قدر لنا الله البقاء واللقاء. السورة بقى اللي السورة إن شاء الله، يظهر القمر وكأنه كوكب متوهج أهو بسبب الغبار الذي يغطي سطحه ويعمل كعاكس ممتاز للضوء. الغبار هو اللي عامل المنظر ده تماما مثل المرآة. ولذلك فإن وصف القرآن بأنه منير، وصف القرآن للقمر بأنه منير هو وصف دقيق جدا من الناحية العلمية، وهذا ما عبر عنه القرآن في الآية الكريمة: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. إن شاء الله احنا بنعد حلقة الأسبوع ده عن والسماء ذات البروج، بإذن الله نعرضها في حينها إن شاء الله، والسماء ذات البروج وقصة أصحاب الأخدود. وجعل فيها سراجا الشمس وقمرا منيرا اللي هو القمر. إنه قمر أحادي بالنسبة للأرض، ما عندناش إلا قمر واحد، ما لناش إلا قمر واحد. المريخ له قمران، المشتري له 39 قمر، حاجات عجيبة. زحل 30 قمر، أورانوس 20 قمر، نبتون 8 أقمار، بلوتو 3 أقمار. بالتالي تكون المجموعة الشمسية بها 103 أقمار، 100 يعني 103 مجموعة الشمسية كلها. لما نجمع الأقمار، احنا عندنا قمر واحد بس بالنسبة للأرض، لما تجمع أقمار المجموعة الشمسية تلاقيها 103. المجرة، نرجع تاني للأرقام الكبيرة، فاكرين الأرقام الصغيرة قوي لما قلنا في ما لا تبصرون سورة الحقة، إعجاز الخلق في الأرقام الصغيرة قوي 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 وفي الأرقام الكبيرة قوي قوي قوي. المجرة فيها ما يزيد عن 100,000,000,000,000 نجم زي الشمس. إيه ده؟ إيه الحقائق المذهلة دي؟ قالوا عن 100,000,000,000,000 نجم ده يعني إيه؟ قالوا لو أنت قعدت تعد النجوم دي بمعدل 100 نجم في الدقيقة لاحتجت 2000 سنة ليل ونهار كي تتم عدد النجوم اللي في مجرة سكة التبان. أقولها تاني، لو قعدت تعد نجوم مجرة سكة التبانة بتاعتنا اللي احنا فيه، لو قعدت تعد النجوم بمعدل 100 نجم في الدقيقة، يعني تقول 1 2 3 4 كده 100 نجم في الدقيقة كذا 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 كذا، لاحتجت 2000 سنة ليل ونهار، بس قاعد كده ليل ونهار عشان تتم العدد. سبحانك، ده مجرة واحدة فيها 100,000,000,000 نجم، وفي الكون لغاية الوقت 2 بليون مجرة. 2 بليون يعني 2,000,000,000، 2 بليون مجرة، كل مجرة فيها عدد من النجوم زي مجرة سكة تبان. احنا ايه في الكون؟ احنا الواحد يقول انا وانا وانا، او انت ايه؟ حجما ووزنا وعمرا وقوة. الارض كلها هباء، الارض كلها هباء. طب انت بالنسبة للارض، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، فاغفر لنا تقصيرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاءت آية أخرى في سورة فصلت، الآية 37، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تبتعبدوا آلهة تانية غير ربنا ليه؟ بتعبدوا البشر وبتعبدوا الحجر وبتعبدوا القصور وبتعبدوا القبور وبتعبدوا القمر وبتعبدوا الشمس وبتعبدوا النار وبتعبدوا الدولار. في ناس كتير بيعبدوا آلهة، آلهة في الأرض كتير الوقت، الآلهة التي تعبد من دون الله. هناك من يعبد الدولار، وهناك من يعبد النار إلى الآن، هناك من يعبد القصور، هناك من يعبد القبور، هناك من يعبد الشموس والأقمار، هناك من يعبد الأبقار، بقرة. شفت واحد بيعبد بقرة؟ طب البقرة دي شرع التشريع، بقرة بقر، سبحان الله. وفي ناس بتعبد الفئران. أنا شفت فيلم فيديو لواحد قاعد كده راهب في معبد اسمه معبد الفئران، والفئران قعدت نطت على كتافه كده لا يمكن يمسها بسوء، بيعبد الفئران وبيعبد خنافس الأرض. في ناس بتعبد خنافس الأرض، وفي ناس بتعبد المرأة، وفي ناس بتعبد الموضة، وفي ناس بتعبد الكرة، كرة القدم، ما هي صنم من أصنام الجديد. وفي ناس بتعبد الأزياء، كل يوم زي جديد وموضة جديدة للمرأة والشباب، موضات ما هي آلهة مدعاة. وفي ناس بتعبد البشر. أقول إيه كمان؟ آلهة كثيرة جدا، بس ما فيش إلا إله حق واحد. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أستاذ محمد بينبهنا أن الحلقة على وشك الانتهاء، وأنا كنت فاكر أن أنا أخلص كتير، إنما إن شاء الله لو خلصت يعني إن شاء الله نكمل الحلقة القادمة. جاءت كلمة خلقهن لتعبر عن أنه أكثر من شمس وأكثر من قمر، دي إيه؟ إعجاز لغوي، لأن أصول اللغة العربية أن تقول واسجدوا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما، مش كده؟ واسجدوا لله الذي إيه؟ خلقهما، مش كده المفروض؟ مش المفروض يعني، مش كده أسلوب اللغة العربية؟ لا، هنا خلقهن يبقى جمع، جمع إيه؟ فيه شموس وفيه أقمار، ده إعجاز لغوي، سبحانك يا رب. طبعا لنا قمر واحد نحمد الله عليه، يمكن عمل حساباته لكل شهر عربي وتراكمه في السنة العربية، دي هتبتدي حسابات تكون 354 يوم، ولكني أرى أن الوقت لم يعد يسمح إلا بأن أدعو الله عز وجل، حقيقة لم يعد يسمح إلا بأن أدعو الله عز وجل في ضراعة خاشعة أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، وأحسن ختامنا، وأحسن خلاصنا. اللهم رب السماوات والأرض، رب لنا أولادنا، واهد لنا زوجاتنا، واطرد الشياطين من بيوتنا. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا، واملأ بيوتنا قرآنا وسنة وذكرا وعلما. ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. آنس في القبور وحشتنا، وارحم فيها غربتنا، وأكرم فيها مثوانا، وأحسن فيها نزلنا، وابعثنا يوم القيامة مع سيد النبيين، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الضعف إلا أمامك، ونسألك التوكل عليك والطلب منك، ونسألك أن ندعوك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا، اللهم ارضنا وارض عنا وعافنا واعف عنا، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، ولا تخرجنا منه إلا مغفورا لنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن نكمل فيه موضوع القمر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا اللقاء والبقاء، ونسأله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره. فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.